الله الرحمن الرحيم. وصل الحديث إلى الأدلة المثبتة لإمامة أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، أولهم أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب، ونحن نذكرهم للبركة وإلا فأنتم تعرفونهم، وثانيهم الإمام الحسن بن علي السبط المنتجب، وثالثهم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ورابعهم الإمام علي بن الحسين ابن أبي طالب ابن علي بن أبي طالب سيد العابدين، ورابعهم وخامسهم الإمام محمد الباقر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وسادسهم جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، وسابعهم الإمام موسى بن جعفر. نحن غير متعودين على تعداد الأئمة بهذا النمط. نعم. وثامنهم الإمام علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وتاسعهم محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وعاشرهم الإمام علي بن محمد ابن علي بن موسى ابن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام، والإمام الحادي عشر هو الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام، والإمام الثاني عشر هو الحجة ابن الحسن العسكري، وهو إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف. وقد تقدم من الأدلة ما لا يقبل الانطباق إلا على إمامة هؤلاء الأئمة الاثني عشر، مثل حديث الثقلين وغيره وقد تقدم. ومن الأدلة على إمامتهم من طرق العامة حديث الاثني عشر، وهو حديث رواه القوم في أصح صحاحهم، رواه البخاري ومسلم من حديث سمرة جابر بن سمرة، وكلاهما صحابيان. فقد روى جابر على ما في البخاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: يكون اثنى عشر أميرا. فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. لماذا لم يسمعها؟ تحدثنا عن هذه الفقرة، ولكن الطريف أني وقفت على كلمة في بعض كتب اللغة ناظرة إلى بعض روايات حديث الاثني عشر، عبر فيها الراوي هكذا: أصممتها. وفسرها عالم اللغة بأن الضوضاء قد أصمتنيها. نحن ذكرنا احتمالات لماذا لم يسمعها، هل لأن النبي صلى الله عليه وآله قالها همسا، أو لأن حالة صحية مفاجئة عرضت على سمع جابر بن سمرة، أو الاحتمالات ذكرناها. ولكن هذه الرواية التي تعرض لها كتاب اللغة هذا يبين أن سبب عدم سماعه لها هو الضوضاء التي حدثت في المجلس. وإذا أخذتم بعين الاعتبار أن بعض روايات حديث الاثني عشر تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قاله على المنبر، قاله وهو خطيب، فبأي مصيبة ابتلي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هو يتكلم على المنبر وهؤلاء يحدثون الفوضى والضوضاء في المجلس. لو أن أحدا من وجهاء الناس من عامة الناس كان يتحدث وحدث الضوضاء لفارق هؤلاء الجماعة وما عاد إليهم. وهذا سيد البشر بل سيد الخلق أجمعين يتكلم فلا يصغى إليه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، ثم تكلم بكلام خفي علي. قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. هذه أيضا عليها علامة استفهام، كلهم من قريش لا تستوجب حدوث الضوضاء، وكلهم من قريش لا تستوجب إن كان السبب هو أن النبي قد أخفى بها صوته وقالها همسا، لا تستوجب أن يخفت النبي صلى الله عليه وآله في حديثه، لأن قريش تشكل نصف المسلمين، فلا يخشى إذا بين أن الإمامة منحصرة فيهم من الأنصار، خصوصا أن الأنصار قوم مسالمون بطبيعتهم. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال كلهم من قريش. وفي صحيح ابن حبان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون بعدي 12 خليفة. وفي سنن الترمذي يكون من بعدي 12 أميرا. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش. ونحن نكتفي من حديث 12 بهذه الروايات لأن المؤلف مد الله في بقائه ومتع المسلمين بطول عمره ذكر أحاديث أخرى في حديث 12. والذي نلاحظه في هذه الأحاديث أنها وصفت هؤلاء 12 بأنهم أمراء وبأنهم يكونون بعد النبي صلى الله عليه وآله وبأنهم خلفاء وبأنهم لا ينقضي أمر الأمة إلا بهم، وأنه يستمر حكمهم لهذه الأمة وإمرتهم على هذه الأمة وخلافتهم للنبي صلى الله عليه وآله في هذه الأمة إلى أن ينقضي أمر الناس، يعني إلى أن تقوم الساعة. وهذا في حد ذاته كاف في بيان حقية مذهب أهل البيت عليهم السلام، فإن هذا لا يقبل الانطباق بهذه المواصفات إلا على هؤلاء الأئمة 12 من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وقال الحنفي القندوزي إن الأحاديث الدالة، وهو من علماء العامة حنفي، إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده صلى الله عليه وآله 12 قد اشتهرت من طرق كثيرة. وقد نقل المصنف حفظه الله جمعا من هذه الطرق، منها عن ابن عباس وابن مسعود وسلمان الفارسي وأبي سعيد الخدري وأبي ذر وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله إلى آخر تعداد الصحابة الذين رووا. والحديث متواتر عن جابر بن سمرة. إذا كان الحديث قد نقله جابر في الصحيحين فإن ثبوت هذا النقل عن جابر مقطوع به بمقتضى موازينهم، أن ما اتفق عليه الشيخان فهو معلوم الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال قد اشتهر من طرق كثيرة، فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله من حديثه هذا الأئمة 12 من أهل بيته وعترته، إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه أي أبي بكر وعمر وعثمان لقلتهم عن 12، ولا يمكن أن يحمل على الملوك الأموية لزيادتهم على 12 ولظلمهم الفاحش. هو يقول إلا عمر بن عبد العزيز، وقد وردت من طرقنا أيضا بعض الروايات المادحة لعمر بن عبد العزيز، وفي النفس منها شيء. ولكونهم غير بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال كلهم من بني هاشم في رواية عبد الملك عن جابر، وهذه تبطل أيضا أن يكون هؤلاء الأئمة الصحابة من يعني الثلاثة الذين تقدموا أمير المؤمنين، لأنهم لم يكونوا من بني هاشم. وإخفاء صوته صلى الله عليه وآله في هذا القول يرجح هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل كلهم من قريش، لأن كلمة كلهم من قريش لا تستوجب إخفاء الصوت. وكذلك الاحتمال الآخر أن الذي تعضده الرواية الأخرى أنهم أحدثوا الضوضاء ورفعوا أصواتهم، فإنهم لا يريدون كتمان كون الخلفاء من قريش، وإنما يريدون كتمان كون الخلفاء من بني هاشم. وإخفاء صوته صلى الله عليه وآله في هذا القول يرجح هذه الرواية، لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم، لعله لأنهم لا يحبون خلافة بني هاشم. ولا يمكن أن يحمل على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور ولقلة رعايتهم الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولا أدري هل هذا يختص ببني العباس، هل رأت ملوك بني أمية المودة في قرب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إلا أن يريد هذا الحنفي القندوزي أن الآية تأمر بمودة قرباك، وبنو العباس كان يجب عليهم أن يودوا بني علي لأنهم أقاربهم ولم يراعوا هذا. إن كان هذا مقصوده فهذا يجري في بني أمية أيضا، لأنهم يزعمون أنهم أبناء عمومة مع بني هاشم. ولقلة رعايتهم الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته، لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسبا وأفضلهم حسبا وأكرمهم عند الله، وكان علمهم عن آبائهم متصلا بجدهم صلى الله عليه وآله وبالوراثة واللدنية، كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق. ويؤيد هذا المعنى أي أن مراد النبي صلى الله عليه وآله الأئمة الاثنى عشر من أهل بيته، ويشهد له ويرجحه، والحديث لا يزال للحنفي القندوزي، ويرجحه حديث الثقلين والأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب، يعني كتابه ينابيع المودة وغيرها. هذا من طرق العامة. وأما من طرقنا فإن المصنف أيده الله قد اكتفى في روايات ثلاث. الرواية الأولى الرواية المشتملة رواية اللوح، وفيها عن جابر بن عبد الله رحمه الله قال دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم القائم أجل الله فرجه، 3 منهم محمد و4 منهم علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ربما يعترض على هذه الرواية أنها تضمنت أن الأوصياء من بني فاطمة 12، وهذا لا ينطبق على مذهبنا، لأننا نعتقد أن الأوصياء من بني فاطمة 11. فكيف تصنعون بهذه الرواية وهي رواية صحيحة السند؟ والجواب أن هذا الوصف لجميع الأوصياء لم يكن مثبتا في اللوح، ولم يكن واردا على لسان فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وإنما جاء هذا الوصف على لسان جابر رحمه الله. وأما لماذا وصف جابر هؤلاء بأنهم من بني فاطمة؟ إما أن يكون على وجه التغليب باعتبار أن أغلب الأوصياء من بني فاطمة باستثناء واحد، فوصف الجميع بأنهم من بني فاطمة. ويوجد احتمال ثاني، وهو أن جابر كان يريد بيان أنه قد اطلع على عدد الأوصياء من بني فاطمة وعلى أسمائهم في هذا اللوح الشريف، وإن لم يكن قد ظهر ذلك للناس كافة، لكنه بعد أن ذكر ذلك عدل إلى بيان عامة الأوصياء فذكر أنهم 12. فكأنه يريد أن يقول في بادئ الأمر دخلت على فاطمة عليها السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، كأنه يريد أن يبين لأهل زمانه أن عندي معرفة بأسماء الأوصياء الذين لم يولدوا بعد، وبهذا أختلف عنكم لأنكم تعرفون الأوصياء المولودين أمير المؤمنين والحسن والحسين، أما أنا فأعرف جميع الأوصياء من بني فاطمة. لكنه بعد ذلك عدل إلى تعداد جميع الأوصياء فقال 12. والذي يدل على هذا أنه قد روى جابر رحمه الله حديث اللوح بشكل مفصل، لأن الإمام الصادق عليه السلام كما في رواية صحيحة أيضا ورد فيها أن الإمام الصادق عليه السلام قال لجابر إن لي إليك حاجة، بعبارتنا أريد منك وقتا خاصا أجلس معك فيه. قال جابر عليه السلام وقت ملك لك، في أي وقت تأمر أنا حاضر. هذا بتعبير مني، إن أردتم أن نقرأ ألفاظ الرواية قرأناها. فجاء جابر إلى الإمام أو التقيا في مكان، فقال له الإمام عليه السلام إني أريد أن أسمع منك حديث اللوح. فأخبره جابر فقال إني أريد أن أطلعك على ما عندي، ما ورثناه من آبائنا يدا بيد، يعني ما أخذته من أبي الإمام الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين عن أبيه الإمام الحسن عن أخيه الإمام عن أبيه الإمام الحسين عن أخيه الإمام الحسن عن أمير المؤمنين عليه السلام. فذهب إلى بيت جابر، وهناك قال له الإمام عليه السلام أنا أقرأ مما عندي وأنت تتابع مما عندك، لأن جابر رحمه الله عندما اطلع على حديث على اللوح استنسخه، كتب ما في اللوح في رق، كان الناس يكتبون على الرق، كتب ما في اللوح في الرق. فطابق الإمام الصادق عليه السلام ما عند جابر بما عنده. وهذا لفظ هذه الرواية حتى يتضح أن المقصود من الوصف هناك وصف الأوصياء بأنهم من ولد فاطمة إنما هو من جابر. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أبي، أي الإمام الباقر عليه السلام، لجابر بن عبد الله الأنصاري إن لي إليك حاجة. نحن ربما قلنا جابر مع الإمام الصادق، والظاهر أنه لم يدرك إمامة الإمام الصادق، إنما أدرك الإمام الباقر وإمامته، حتى إنه أدركه في صباه أيضا وأبلغه السلام. إن لي إليك حاجة، فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر أي الأوقات أحببت. فخلى به في بعض الأيام فقال له يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب. فقال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فهنيتها بولادة الحسين عليه السلام، ورأيت بين يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها بأبي وأمي بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم بني واسم الأوصياء من ولدي. فإذا ليس في هذا في هذه الرواية وصف من فاطمة عليها السلام للأوصياء جميعا بأنهم من ولدها، وإنما وصفت التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام بهذا الوصف. حتى الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام قالت اسم ابني، لم تقل من ولدي. التعبير بأنه من ولد فاطمة جاء على لسان فاطمة، ولكن الذي وصف به هم الأوصياء من ذرية الحسين عليه السلام. وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك، قال جابر فأعطتنيه أمك فاطمة فقرأته واستنسخته. فقال له أبي، أي قال الإمام الباقر لجابر، فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق، فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك. فنظر جابر في نسخته فقرأ أبي فما خالف حرف حرفا. فقال جابر فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد صلى الله عليه وآله نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا قاسم الجبارين ومديل الظالمين ومديل المظلومين. مديل المظلومين أي الذي ينتصف لهم من الظالمين. أدال فلانا من فلان أي نصره عليه وأظفره به. مديل المظلومين أي ناصر المظلومين. ومديل المظلومين وديان الدين، إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل، إني لم أبعث نبيا فكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصية، وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده بعثرته أثيب وأعاقب، وأولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين، وابنه شبه جده المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي، سيهلك المرتابون في جعفر الراد عليه كالراد علي، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه. جعلنا الله وإياكم من أشيائه وأنصاره وأوليائه. أتيحت بعده لموسى فتنة عمياء حندس أي شديدة الظلام، لأن حيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى، وإن أوليائي يسقون بالكأس الأوفى، من جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي، ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي، ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي ولي وناصري، ومن أضع عليه أعداء النبوة وأمتحنه بالاطلاع بها يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي. فإذا شرفكم الله بزيارة الإمام الرضا عليه السلام تجدون فوق كتب بيتان، في هذين البيتين وصف حال الإمام الرضا مع ضجيعه، قبران في طوس، خير الناس كلهم مع قبر شرهم، هذا من العجب. ثم يقول إنه لا يضر الإمام الرضا عليه السلام أن يكون قد دفن بجواره شر الناس، ولا ينفع شر الناس أن يكون مدفونا بجوار خير الناس، ولا على الزكي بهذا القرب من ضرر، أو بهذا المعنى إذا شرفتم بالزيارة فاقرأوا هذين البيتين فإن فيهما لطيفة لا تخفى على النبي. نعم. في المدينة التي بناها العبد الصالح، حق القول مني لأسرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه، فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي، لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه وشفعته في 70 من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. وفي بعض الروايات إن أدون الشيعة منزلا وقدرا يشفع في 40 يوم القيامة، هذا أدناهم منزلة. المهم أن يموت الإنسان على ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأختم بالسعادة لابنه علي الهادي، ولي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن، وأكمل ذلك بابنه. المصنف كتب الاسم الشريف ميم حاء ميم دال، وكأنه يراعي الأخبار الناهية عن تسميته، وإن كان في ذلك يعني في دلالة هذه الأخبار على الحرمة في مثل زماننا نظر، ولكنه رعاية للاحتياط. رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب، فيذل أوليائي في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم، فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض بدمائهم ويفش الويل والرنة في نسائهم، أولئك أوليائي حقا بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الزلازل وأدفع الآثار والأغلال، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عبد الرحمن بن سالم، قال أبو بصير رحمه الله وهو من عظماء أصحاب الإمام الصادق. لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك، فصنه إلا عن أهله. وأما الرواية الثالثة والتي شرحها المصنف أو شرح بعض الفقرات منها، فهي رواية في أعلى مراتب الصحة من حيث السند، رواها شيخ المحدثين الكليمي رحمه الله عن محمد بن يحيى الذي يصفه النجاشي بأنه شيخ أصحابنا في زمانه، يعني زعيم الشيعة في زمانه محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو شيخ القميين ووجههم وفقيههم من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي، عن الحسن بن محبوب، الحسن بن محبوب أحد الأركان الأربعة، هذا حال رواة هذه الرواية، عن إسحاق بن غالب الذي ورد فيه توثيق وروى عنه صفوان بن يحيى، عن الإمام الصادق بهذه الوسائط القليلة ونفس قلة الوسائط يرفع من قيمة السند، عن الإمام الصادق عليه السلام في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة وصفاتهم، إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه حتى يهتدون به، مثل العلم في الطريق، كانت الأعلام توضع في الطريق ليهتدي الناس. الآن في زماننا ربما الإشارات الموضحة للمسير مثلا بين مدينة وأخرى، بين مكة والمدينة توجد إشارات تبين هذا طريق مكة، هذه الأعلام، علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء ولا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه. هذه رواية في أعلى مراتب الصحة تبين أن الأئمة عليهم السلام هم وسائط الفيض الإلهي. نحن أشرنا إلى أن الروايات في هذا الباب فوق حد الإحصاء، فهي متواترة من حيث العدد وهذا كافا، ولكن ضمنا نقول هذه أيضا رواية صحيحة تدل على هذا المعنى، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. أيضا هذا مما قلنا إنه قد ورد فيه الروايات المتواترة، أن قبول الأعمال أيا كانت الطاعات لا تقبل إلا بمعرفة الإمام، فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الدجى ومعميات السنن ومشتبهات الفتن، فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين من عقب كل إمام يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم، كلما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماما علما بينا وهاديا نيرا وإماما قيما وحجة عالما. وهذه الأوصاف بيان للأئمة من ولد الحسين عليهم السلام خاصة، وإلا فليس كل إمام فهو من صلب الإمام السابق. الإمام الحسين ليس من صلب الإمام الحسن، وإنما لأجل أن الحديث عن أولاد الحسين خاصة. فلم يزل الله، نعيد الفقرة التي قرأناها، فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين. إذن هذا بيان لأئمة من ولد الحسين خاصة. أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد، وينمو ببركتهم التلال، جعلهم الله حياة للأنام، ومصابيح للظلام، ومفاتيح للكلام، ودعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها. فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المنتجى والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه وفي البرية حين برأه، ظلا قبل خلق نسمة عن يمين عرشه، لم يخلق خلقا عن يمين العرش، محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه وانتجبه لطهره. هذه من الروايات الدالة على تفضيل الأئمة من ولد الحسين عليهم السلام أيضا على سائر الخلق باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل الكتاب. بقية من آدم عليه السلام، وخيارة من ذرية نوح، ومصطفى من آل إبراهيم، وسلالة من إسماعيل، وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله. لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه ويكلأه بستره، مطرودا عنه حبائل إبليس وجنوده، مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوس كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء، مبرئا من العاهات، محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات، مصونا عن الفواحش كلها، معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه، مسندا إليه أمر والده، صامتا عن المنطق في حياته. أي إن الإمام وإن كان عالما بالأحكام في حياة أبيه، إلا أنه ساكت، إنما يبين للناس ما يبين أبوه، وليس له أمر سلطاني. الصمت هنا عن الأمر السلطاني، ليس له أمر سلطاني، أي إنه لا يحكم. أفرض أنه قد جاءه من يقر عنده بارتكاب ما يوجب الحد مثلا، وكان الإمام أبوه مبسوط اليد، فإنه لا يقيم الحد، وإنما يقيم الحد أبوه، يقيم الحد أبوه. صامتا عن المنطق في حياته، فإذا انقضت مدة والده إلى أن انتهت به مقادير الله إلى مشيئته، وجاءت الإرادة من الله فيه إلى محبته، وبلغ منتهى مدة والده فمضى، وصار أمر الله إليه من بعده، وقلده دينه، وجعله الحجة على عباده، وقيمه في بلاده، وأيده بروحه. الروح هنا هو روح القدس الذي يمتاز به الإمام القائم. أي إمام في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان روح القدس ملازما للنبي، ثم من بعده ملازم للإمام أمير المؤمنين، ثم من بعده الإمام الحسن، وهكذا. وأيده بروحه وآتاه علمه وأنبأه فصل بيانه واستودعه سره وانتدبه لعظيم أمره وأنبأه فضل بيان علمه ونصبه علما لخلقه وجعله حجة على أهل عالمه وضياء لأهل دينه والقيم على عباده، رضي الله بهم، رضي الله به إماما لهم. استودعه سره واستحفظه علمه واستخبأه حكمته واسترعاه لدينه وانتدبه لعظيم أمره وأحيا به مناهج سبيله وفرائض حدوده، فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحيير أهل الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع بالحق الأبلج والبيان اللائح من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من آبائه، فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي، سواء كان مقصرا أو قاصرا، ولا يجحده إلا غوي. الجحود إنما يكون مع التقصير، أما القاصر فلا يقال في حقه أنه جاحد. ولا يصد عنه إلا جري على الله جل وعلا. يقول المصنف إن جملة في هذه الخطبة الشريفة تحتاج إلى شرح مفصل، إن كل جملة من هذا، وإنما أوجز حفظه الله الكلام في بعض هذه الجمل، ونحن نختار الشرح الذي تعرض فيه حفظه الله لنقل بعض الروايات، منها شرحه، ونحن نوكل ذلك إليكم، لأن اتفقنا أن الحديث في السيرة بل من هذا الفصل إلى آخر الكتاب يكون بنحو الإيجاز، ونحن نقتطف منه بعض المقتطفات وأنتم تعتمدون على مطالعتكم. منها ما ورد في بيان قوله عليه السلام وأيده بروحه في وصف الإمام أنه مؤيد بالروح، فقد نقل المصنف الحديث الصحيح عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما هو الروح؟ قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مع الأئمة يسددهم، وليس كل ما طلب وجد. الحديث في الروح الملازم للإمام المعصوم يحتاج إلى بسط، يحتاج إلى مجلس كامل، ولكننا نشير إلى بعض ما ورد فيه أو نترك ذلك إلى وقت آخر، لأن إن دخلنا في هذا الحديث سيطول، لأن هذا سبب الإعراض، لأن هذا من المعارف ليس من العقائد. لا يلزمك معرفة الروح المصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو مت وأنت لا تعرفه فإنك لا تسأل في القبر ولا تسأل عند الحشر، وإذا ساقوك إلى الجنة بإذن الله فإنك لا تسأل أيضا عن هذا الروح الملازم. هذا من المعارف وليس من العقائد، ونحن نترك جملة لأن الحديث عن العقائد أوجب، نترك جملة من هذه المعارف إلى وقت مناسب، إلى فرصة إن شاء الله تكون واسعة نتحدث فيه عن هذا وعن أمثاله من المعارف. وفي قوله عليه السلام وآتاه علمه ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إن لله علما لا يعلمه غيره وعلما قد أعلمه ملائكته وأنبياءه ورسله. إذن اختص الله ببعض علمه وأعلم بعض علمه للأنبياء والملائكة والرسل. العلم الذي أعلمه الله للملائكة للأنبياء للرسل نحن نعلمه، هذا أيضا يدل على أنهم أفضل من سائر الأنبياء ومن سائر الرسل، لأنهم يعلمون كل ما علمه أي من الأنبياء. موسى عليه السلام إذا تفرد ببعض العلم الذي علمه الله دون عيسى عليه السلام أو دون إبراهيم عليه السلام، فإن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما تفرد به موسى عن أولئك. وإذا تفرد إبراهيم بعلم شيء فإن الأئمة يعلمونه. فإذا الأئمة جميعهم عليهم السلام من أهل البيت يعلمون كل ما علمه الأنبياء والرسل والملائكة، فنحن نعلمه. ثم أشار بيده إلى صدره. لا يخفى أيضا أنهم عليهم السلام قد علموا ما لم يعلمه أولئك غير المصطفى صلى الله عليه وآله، ما من علم ما من فضل ما من جهة كمال في الكون إلا وللنبي المصطفى صلى الله عليه وآله الحظ الأوفر منها والنصيب الأوفر. هذا من ضروريات مذهبنا، فإذا تكلمنا ونسينا هذا فإن هذا القيد مضاف معلوم. وعند هؤلاء الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ما لم يكن عند أحد من الملائكة ولا من الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وآله ولا عند الرسل، ويكفيهم ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد علم جميع علوم الأنبياء والملائكة وعلم علمه لأمير المؤمنين عليه السلام. وقد بينا في مناسبة كيفية الجمع بين أن يكون علم النبي صلى الله عليه وآله أكثر من علم أمير المؤمنين، وكيف يكون قد علمه جميع علمه لا تنافي بين هذا، بينا وجه الجمع في ذلك. لا تذكر واستودعه سره. ورد في صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يقدر العالم أن يخبر بما يعلم، أي منا أهل البيت لا نتمكن أن نطلع الناس على علومنا، فإنه سر الله، عهد أخذ علينا أن لا نبث هذه العلوم. أسره إلى جبرائيل وأسره جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله، وأسره محمد صلى الله عليه وآله إلى من شاء الله، أي إلى أمير المؤمنين ثم إلى الوصي من بعده وهكذا. هذا فيما يرتبط بالأدلة على إمامة أئمة أهل البيت الاثني عشر عليهم السلام. ثم يدخل المصنف حفظه الله في فصل آخر من فصول الكتاب وهو السيرة، ونحن إن شاء الله نوجز قدر المستطاع في السيرة ونترك ذلك لمطالعتكم، وقد بينا وجه ذلك مرارا. وقد تحدث في السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن فاطمة الزهراء عليها السلام وعن الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام. أما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقد بين أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وأنه ولد على المشهور عندنا في السابع عشر من ربيع الأول، وعند العامة عامة المسلمين في الثاني عشر من ربيع الأول، ومن أسمائه صلى الله عليه وآله محمد وأحمد وعبد الله وياسين ونون وطه والفاتح والخاتم، ومن صفاته صلى الله عليه وآله الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. ورسول الله وخاتم النبيين. ومن العناوين التي وردت في حقه في القرآن الكريم: يا أيها النبي، ويا أيها الرسول، ويا أيها المزمل، ويا أيها المدثر. وأما كنيته فأبو القاسم وأبو الطاهر وأبو الطيب وأبو الدرتين وأبو الريحانتين وأبو السبطين. وأما فضائله فدون حصرها حديث الواصفين، ولا يسعنا أن نأتي على بيان فضائله لأننا قاصرون. فالذي يعرفه صلى الله عليه وآله حق المعرفة هو الذي أنزل على قلبه الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، والذي يعرفه من البشر أمير المؤمنين عليه السلام. وأما نحن فلا نعرف هذا الرجل حق معرفته ليتسنى لنا وصفه. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه، ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة عدة خطط حبذا لو طلعتم عليها، هي في غاية الإمتاع في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تمل النفس من قراءتها لأنها وصف العارف بالرسول صلى الله عليه وآله، المعصوم الذي لا تأخذه العاطفة فيبالغ في الوصف، بل أوصافه تكون على قدر الموصوف، وهي فوق هذا وذاك لها خصوصية كلام أمير المؤمنين عليه السلام. فإن كلام أمير المؤمنين، أعني خطبه صلوات الله وسلامه عليه، تمتاز بمزية خاصة قال فيها ابن أبي الحديد: إنها فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا صلى الله عليه وآله، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة، أي فجأة من غير أن يعرفه، من رآه بديهة هابه، ومن خالفه معرفة أحبه. لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذا وصف أتيقن، وإن كان هذا الوصف مما ورد في لسان الشرع، وما من عام إلا وقد خص، إلا أن نتيقن أن هذا العام لم يخصص أبدا. وإن أمير المؤمنين عليه السلام عندنا قد رأى الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ورأى الفضلاء من بعده، ولكنه لم ير مثل رسول الله، ولم تر عين مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وهذه الرواية مروية في مسند أحمد بن حنبل، وفي النفس منها شيء بل أشياء، فإنا لا ننكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكمل البشر بل أكمل الخلق، وهو أشجع الخلق بلا استثناء، أشجع من أمير المؤمنين عليه السلام فضلا عن غيره. ولكن في هذه الرواية، في النفس من هذه الرواية شيء، لأن هذه الرواية وردت عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام، وخصوصية اللائذ والملوذ به تمنع من قبول الرواية. أما خصوصية اللائذ أمير المؤمنين: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله، من هو هذا الشجاع المقاتل البطل الذي يأتي إلى أمير المؤمنين فيلوذ أمير المؤمنين منه ويهرب من قتاله؟ من هو هذا قتال العرب؟ لو اجتمعت عليه العرب لما ولاها الدبر، وليس هذا مبالغة. ولده صلوات الله وسلامه عليه وقعت له الواقعة عيانا. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء أمامه جيش جرى، هل ولاها الدبر؟ هل انهزم؟ هل لاذ بصخرة؟ هل لاذ بحصان؟ لم يلذ بأحد. وأمير المؤمنين عليه السلام أشجع من الإمام الحسين، فاللائذ الموصوف بأنه يلوذ لا يقبل العقل أن يلوذ من أحد، يفر من أحد. ليس هو فقط، بل أبوه وأبناء أبيه. أبو طالب عليه السلام ورد فيه: رحم الله عمي أبا طالب، لو ولد الناس جميعا لكانوا شجعانا. أولاد أبي طالب معروفون في الحرب، درعهم من الأمام فقط. الناس في الحروب تلبس درع حديد يقي المقاتل من أمامه ومن خلفه. أولاد أبي طالب يمتازون عن بقية الناس، خلفهم مكشوف بلا حديد، وكأنهم يقولون لمن يقاتلهم: إن أعطيناكم ظهرنا فنحن لا نستحق الحياة، نحن جديرون بأن نموت. فهذا الرجل ابن أبي طالب لا يعطي أحدا ظهره ولا يفر من أحد. من هو الذي في المعركة ويفر منه أمير المؤمنين؟ هل يوجد عند العرب أشجع من عمرو بن عبد الوهاب؟ أمير المؤمنين قاتله. هل يوجد عندهم أشجع من مرحب؟ أمير المؤمنين قاتله. إذا نحن لا نقبل هذه الرواية ليس اعتباطا، بل لأننا لا نتصور أن أمير المؤمنين يتقي أحدا من أعداء الله وإن كان جيشا جبارا. وأما خصوصية الملوذ به صلى الله عليه وآله، فلأجل أن أمير المؤمنين خرج لماذا؟ ليحمي رسول الله صلى الله عليه وآله. لو أن الرواية قالت: كنا إذا اشتد البأس احتمينا بالجبل، لو كان أمير المؤمنين فرارا ولو في لحظة من اللحظات، نتقبل أنه يلوذ بالجبل على حد تعبيركم، فيها وجهة نظر. أما أن يلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله، هو خرج ليحميه، هو خرج ليقيه،
فيتقي به ويحتمي به. أمير المؤمنين عليه السلام مر بنا في ليلة الحرير صف قدميه في تلك الليلة المشهودة التي ذهب فيها عدد كبير من القتلى، صف قدميه وقف يصلي بين الصفين غير آبه. الآن يتقي برسول الله صلى الله عليه وآله، هل هذا هو الوفاء؟ هل هذا هو واجبه الديني؟ دعك من الوفاء، هل هذا واجبه الديني الذي يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه شرعا من غير شك ولا ريبة، يجب عليه شرعا أن يحمي رسول الله وإن لزم من ذلك أن يموت؟ هذه الرواية تنسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه يحتمي برسول الله، فلذلك لا نقبل هذه الرواية، إلا أن يحمل ذلك على أن أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يبين حال الجيش بصورة عامة، أن جيش المسلمين عندما يشتد البأس يلوذون بالرسول صلى الله عليه وآله. هذا يمكن قبوله، ولكن تتمة الرواية تأباه، فإن تتمة الرواية فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، هذا لا نقبله. كيف لا يكون أحد أقرب إلى العدو منه ولازم ذلك أنهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وآله واحتموا به، والمفروض أنهم يجب عليهم أن يحموا. ليس بمثل هذا يمكن، يعني لم تقصر الألفاظ في بيان شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تصفه بأمر لا واقع له وبأمر يستوجب اتهام الخلص من أصحابه بأنهم خذلوه فصاروا يحتمون به. نعم، المصنف حفظه الله نقلها من كتاب مكارم الأخلاق، ولكني منذ ما يقرب من 4 أو 5 سنوات تفحصت عن هذه الرواية فلم أجدها في مصدر غير مسند أحمد بن حنبل، وكتاب مسارم الأخلاق مؤلفه متأخر لأنه الطبرسي رحمه الله، وهو من أهل بعد القرن 7 أو 8، فمصدره الأصل على الأرجح هو مسند أحمد بن حنبل. هذا هو الذي يظهر لي، يعني أنا استظهرت أن القوم يريدون أن يجرحوا أمير المؤمنين عليه السلام بلسان مدح الرسول فيغلقوا أفواه المسلمين، لأنك إذا أنكرت هذه الـ مثلا القدحة في علي فإنك بإنكارك لهذا القدح في علي تكون قد أنكرت هذا المدح للرسول، لأنه قدح في علي بلسان مدح الرسول، ماذا تصنع؟ لا يسعك أن تقول لا أصدق هذا، لأنه من يسمعك تقول لا أصدق هذا يقول أنت تنكر فضيلة الرسول صلى الله عليه وآله. ليس بهذا يمدح الرسول صلى الله عليه وآله. كان أعداؤه يعرفونه بالأمانة حتى لقب بالصادق الأمين. كان مجلسه مجلس علم وحلم وحياء ووقار. اليوم بمناسبة لا أدري أين كنت أقرأ، هل أي حال، قرأت هذه الرواية في مصادر العامة، والظاهر أنها في صحيح البخاري، أنه صلى الله عليه وآله كان يجلس بعد
بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. ثم بعد أن تطلع الشمس كان الصحابة يتحدثون في أمر الجاهلية، يقولون مثلا كان فلان زهير بن مثلا أبي سلمى يقول كذا، وكان عنترة يحب عبله ويقول كذا مثلا، وكانوا يضحكون يعني الصحابة، وكان صلى الله عليه وآله يتبسم بالله عليكم هل هذا مجلس رسول الله؟ ثم هؤلاء طعنوا في الصحابة من حيث لا يشعرون أن الصحابة لم يكونوا يعرفون قدر رسول الله، لأنهم بدل أن يسمعوا منه، بدل أن يسمعوه صاروا يسمعوه، وكأنهم هم المفيدون وهو المستفيد، في حين أن النبي صلى الله عليه وآله هو المفيد والمعلم والمربي. هؤلاء يتحدث وليتهم يتكلمون بأمر فيه نفع، بل يتكلمون في الجاهلية وفي أمور تضحك فيضحكون وهو يتبسم. يعني كأنه يريد أن يثبت فضيلة للنبي صلى الله عليه وآله أنه لا يضحك حيث يضحك الناس، أدبه كان يقتضي أن يتبسم حين يضحك الناس. طيب هل نفيد أن مقتضى تبليغ الدين، مقتضى وظيفته صلى الله عليه وآله، إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لم نرسلك لتسمع قصص الجاهلية فيضحك قومك وأنت تتبسم. ما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا ليس طعنا في رسول الله وحسب، هذا طعن في الله تبارك وتعالى، لأن الله يختار أن يختم رسالاته عندهم بسماع قصص الجاهلية. كان مجلسه مجلس علم وحلم وحياء ووقار، وكان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. وفي معتبرة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم لحظاته بين أصحابه، فينظر إلى ذا أو ينظر إلى ذا بالسوية. قال: ولم يبسط رسول الله صلى الله عليه وآله رجليه بين أصحابه قط، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله صلى الله عليه وآله يده من يده حتى يكون هو التارك. وكان في سفر فأمر أصحابه بذبح شاة، فقال رجل من القوم: يا رسول الله علي ذبحها، وقال الآخر علي سلخها، وقال الآخر علي قطعها، وقال آخر علي طبخها. فقال صلى الله عليه وآله: علي أن ألقط لكم الحصى. فقالوا: يا رسول الله لا تتعبا بآبائنا وأمهاتنا أنت، نحن نكفيك. قال صلى الله عليه وآله: قد علمت أنكم تكفوني، ولكن الله يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أن ينفرد من بينهم. فقام صلى الله عليه وآله يلقط الحطب لهم. وعن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله شربة يفطر عليها وشربة للسحر، وربما كانت واحدة، وربما كانت لبنا، وربما كانت الشربة خبزا يماس، فهيأتها له ذات ليلة.
يعني أنقعت الخبز في الماء مثلا، فاحتبس النبي صلى الله عليه وآله. ربما كثر السائلون فتأخر، فظننت أن بعض أصحابه دعا ليصطر عنده، فشربتها حين احتبس، فجاء صلى الله عليه وآله بعد العشاء بساعة، فسألت بعض من كان معه هل كان النبي صلى الله عليه وآله أفطر في مكان أو دعاه أحد، فقال لا. فبت بليلة لا يعلمها إلا الله خوف أن يطلبها مني النبي صلى الله عليه وآله ولا يجدها فيبيت جائعا. فأصبح صلى الله عليه وآله صائما وما سألني عنها ولا ذكرها حتى الساعة، رأفة له صلى الله عليه، رأفة منه صلى الله عليه وآله. وفي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وعائشة عنده، فقال أي اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وآله: السلام عليكم، السلام يعني الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك. لاحظوا اليهود يتآمرون. هذه الرواية تدل على أنهم أصحاب مؤامرات، لا يتخذون إجراء يكون نتيجة تدبير رجل واحد منهم، وإنما محطط. فرد عليه كما رد على صاحبه: عليكم. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله كما رد على صاحبه. فغضبت عائشة فقالت: عليكم السلام والغضب واللعنة يا معشر اليهود، يا إخوة القردة والخنازير. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عائشة، إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء، إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه، ولم يرفع عنه قط إلا شانه. وليت المصنف حفظه الله سمى ذلك برواية مسلم في صحيحه، فإن مثل هذه الرواية قد نقلها مسلم في صحيحه، حتى لا يظن بنا أن وضعنا هذه الرواية للتعريض بأحد. وفي رواية صحيح ابن مسلم، صحيح مسلم: على ما ببالي يا عائشة لا تكوني فاحشة. وفي الصحيح عن أبان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلي ثوبه، فحمل إليه 12 درهما، هدية من هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت الذي قد بلي فيه ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لعلي: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا ألبسه. قال علي عليه السلام: فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا ب12 درهما، وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر إليه فقال: يا علي، غير هذا أحب إلي، أي إن هذا الثوب مثلا ثوب جيد، ب12 درهم ثوب جيد، غيره أحب إلي، لأني حاكم الدولة ينبغي أن ألبس
مثل ما يجب أضعف الرعية.
يا علي غير هذا أحب إلي، أترى صاحبه يطيلنا؟ فقلت لا أدري. فقال انظر. فجئت إلى صاحبه فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كره هذا، يريد ثوبا دونه. لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل دون هذا أحب إلي، ولكن عليا لأنه أذن واعية فهم أن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وآله يريد دون هذا الثوب، يريد ثوبا دونه فأقلنا فيه. فرد علي الدراهم، باعتبار أن الحديث لعلي عليه السلام، وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمشى معي إلى السوق ليبتاع قميصا، فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ما شأنك لماذا تبكين؟ فقالت يا رسول الله إن أهل بيتي أعطوني 4 دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاعت 4 دراهم، فلا أجسر أن أرجع إليهم. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله 4 دراهم من 12، بقي 8. وقال ارجعي إلى أهلك. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السوق فاشترى قميصا 4 دراهم ولبسه وحمد الله وخرج. فرأى رجلا عريانا يقول من كساني كساه الله من ثياب الجنة، فخلع رسول الله صلى الله عليه وآله قميصه الذي اشتراه وكساه هذا السائل، ثم رجع إلى السوق فاشترى بال4 التي بقيت قميصا آخر فلبسه وحمد الله، ورجع إلى منزله وإذا الجارية قاعدة على الطريق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ما لك لا تأتين أهلك؟ قالت يا رسول الله إني قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله مري بين يدي ودليني على أهلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وقف على باب دارهم ثم قال السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه. فأعاد السلام السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه. فأعاد السلام فقالوا عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال لهم ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني؟ قالوا يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها. فقالوا يا رسول الله هي حرة لمن شاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله ما رأيت 12 درهما أعظم بركة من هذا، كسى الله بها عريانين وأعتق ناسمه. هذا والحمد لله أولا وآخرا. الذي جمعه الشريف الرضي هو الموجود الآن، أفرض مطبوع مع شرح محمد عبده، هذا هو الذي جمع. العناوين
من الشريف الرضي من خطبة له عليه السلام، باعتبار أنه في جملة من هذه الخطب لا يعلم أنها تمام الخطبة، باعتبار أنه من المحتمل أن يكون الناقل للخطبة قد نسي جزءا من أولها وآخرها أو وسطها مثلا. لا، هذه الرواية بمعزل عن تلك الرواية. علمهم عليهم السلام أقسام، من علمهم العلم الموروث، هو العلم الذي كان عند الأنبياء إلى أن وصل إلى الخاتم ثم منه صلى الله عليه وآله إليهم، ويوجد من علمهم علم غير الموروث من الأنبياء، بل علم علمه الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وعلمه رسول الله إياهم، ومن علمهم هذا السر الذي جاء بواسطة جبريل. القسم الثاني الذي من علم رسول الله لم يكن جبريل واسطة فيه ولا يعلمه جبريل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يعلمه وقد علمه. وهذه الرواية تتكلم عن قسم خاص من العلم. نعم. لا ندري هل كان في زمان هذه الرواية بريرا أو لا. نعم. من المحتمل أولا، لدينا جوابان. الجواب الأول أنه من المحتمل أن يكون جابر وإن كان ضريرا، إلا أنه يعرف الرق الذي كتب فيه حديث اللوح وهو في يده ليس في يد الإمام الباقر، والإمام الباقر مقابل له وهو يقرأ مما عنده لا يقرأ مما عند جابر، فإذا يوجد نسخة من هذا اللوح مشتملة على نفس ما في اللوح الذي عند جابر، وجابر يحفظ ما في اللوح، ولأجل هذا فإنه في آخر الرواية قد قال وشهد بما في هذا اللوح، قال أشهد أني قرأت هذا اللوح وفيه كذا كما ورد في الرواية. فإذا جابر يحفظ هذا، والإمام عليه السلام يقرأ له من متن آخر، يعني من مصدر آخر، فهذا يكفي في إثبات التطابق وإن لم يكن جابر قادرا على البصر، لأن الرواية لا تحتاج إلى أن ينظر جابر. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن الإمام الباقر عليه السلام لا مانع من أن يعيد نظر جابر له، فيبصر في تلك المدة التي يقرأ فيها الإمام الباقر عليه السلام له ما في اللوح، ثم بعد ذلك يعود كما كان. هذا أمر ممكن، وكرامة جابر تستحق ذلك فضلا عن كرامة الإمام عليه السلام. السلام عليكم. جزاكم الله خير. حياكم الله. شلون؟ الله يسلم. حياكم. الأمر في معاوية هينا حتى عندهم، لأن البخاري ومسلم يرويان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمار: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، من هو إمام الفرقة التي تدعو إلى النار؟ من هو إمامهم؟ فالأمر في معاوية سهل حتى عندهم، وإنما المكابرة والعناد فقط. حادثة الإفك. القرآن الكريم بين في أن واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله قد أسيء معها الأدب، وأنها بريئة من ذلك، وقد روت العامة روايات تقول إن هذه الزوجة التي أسيء إليها هي عائشة، وروت الخاصة روايات فيها أن زوجة النبي صلى الله عليه وآله التي أسيء إليها هي ماريا القبطية. ولكن روايات الطائفتين لا تخلو من تأمل ونظر. وعلى أي حال، الذي لا يسعنا إنكاره هو أن واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله قد أسيء إليها الأدب، وقد أسيء الأدب بالإساءة إليها، أسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن من هي هذه وما هي الحادثة؟ لم ينقل ذلك بنقل سالم من الاغتشاش، ولا الطرف المسيء لم يبين بنحو سالم من الاغتشاش. بالنسبة لرواياتهم يقولون ان المسيء هو مصطح ابن ام مصطح وحسان ابن ثابت ورجل ثالث، حتى ان عائشة ما كانت تقبل ان يدخل عليها حسان، لاجل انها كانت تراه انه الذي تولى كبر هذا الإفك. وكانت تقول بأن حسان إنما أصيب بما أصيب به في آخر حياته نتيجة لتوليه للإفك. والروايات الواردة من طرقنا تفيد أن المسيء بعض زوجات النبي قد أسأنا لماريا رحمها الله لأجل غيرتهن منها، باعتبار أن الله رزق النبي صلى الله عليه وآله منها الولد ولم يرزقه منهن. ولكن كما قلت، الروايات من الطرفين لا تخلو من إشكال. نعم. هذا امتنان وليس تذكيرا، بيان للفاضل، منة. المنة من الله غير المنة من العباد. المنة من العباد مذمومة، ولكن المنة من الله تشريف لمن يمتن عليه، إظهار للفضل والكرامة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا منة على النبي صلى الله عليه وآله. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله غافلا أو ناسيا لفضل الله تبارك وتعالى عليه. بالنسبة لتلك الروايات التي ينقلونها لا تصلح لأن يحتجوا بها علينا، لأن تلك الروايات انفردوا بها. وأما الروايات الواردة في فضل أهل البيت عليهم السلام والتي تثبت حقهم عليهم السلام فإنها روايات على خلاف مذهبهم، فلا يصلح أن يحتجوا علينا بما لا نقر بصحته، ويصح أن نحتج عليهم بما يقرون بصحته. فإذا المعارضة إنما تكون بعد ثبوت الحجية، وبعبارة علمية إن التعارض بين الروايتين إنما يكون بعد تمامية المقتضي لحجية كل واحدة من الروايات في نفسه، ولا يكون التعارض بين رواية معتبرة واجدة لشروط الحجية ورواية ضعيفة فاقدة لشروط الحجية. لا تعارض بين هاتين الروايتين. لما؟ لأن التعارض تمانع بين الدليلين، والتمانع إنما يكون نتيجة للتدافع، والرواية الضعيفة ليس فيها دافع للإثبات حتى تمانع الرواية الصحيحة. وهذه الروايات التي ينفردون بها روايات غير واجدة لشرط الحجية، قد تكون واجدة لشرط الحجية عندهم ولكنها غير واجدة لشرط الحجية في مقام المناظرة والمناقشة مع المخالف لهم، بخلاف تلك الروايات فإنها واجدة لشرط الحجية، لشرط الحجية في مقام المناظرة. فإذا لا يمكن التعارض بين هاتين الروايتين. هذا سؤال عن معنى كلام الله، وقد تحدثنا في عدة مرات أن الحديث في معنى كلام الله جل وعلا لا ينبغي أن يكون على سبيل اليقين، واجتهادات المفسرين ليست حجة على المكلفين. فإذا اطلعتم على تفسيرا مثلا ورأيتم أحد المفسرين يفسر آية، فهذا ليس حجة عليكم، لأن كلام المفسرين اجتهاد ظني مبني على قواعد وموازين علمية يعرفونها، وهم معذورون لأن هذا تخصصهم، ولكن هذا ليس حجة عليكم ما لم يفد اليقين أو الاطمئنان. لو وجدت رواية صحيحة فالرواية الصحيحة أيضا لا تفيد في هذا المقام، لا بد من دليل يقيني على هذا. وللحديث صلة إن شاء الله. الحمد لله يا ولد.